إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد في مسنده وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة. قبل ما أستمر إخوة الإسلام بالحديث سردا وشرحا، أذكركم بأحداث السيرة السابقة حتى نربط بين الأحاديث بعون الله. في خطب سبقت تكلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله تعالى عليه مكة في شهر رمضان في السنة الثامنة للهجرة، بعد شهر في شهر شوال في السنة الثامنة كانت غزوة حنين ضد هوازن وثقيف، بعد ذلك في شهر ذي القعدة كان حصار الطائف حيث فرت هوازن وثقيف وتحصنوا بالطائف، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام قطع حصار الطائف ولم يستطع فتح الطائف، رجع إلى الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وفي الجعرانة أحرم عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه بالعمرة في نفس الليلة، أحرموا بعمرة وقبل الصباح رجعوا إلى الجعرانة بعد أن أدوا مناسك العمرة. ثم في شهر ذي الحجة رجع النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إلى المدينة. انتهت السنة الثامنة للهجرة. في السنة التاسعة للهجرة كانت هذه القصة، قصة وفود عدي بن حاتم إلى المدينة ولقائه بالرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول عدي؟ عدي يقول: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة. عدي أخو الإسلام كان من أشراف أهل اليمن ومن ساداتهم، كان يعيش في اليمن، وهو عدي بن حاتم الطائي، معروف أبوه سيد من أسياد أهل اليمن، حاتم الطائي المشهور بالكرم، يضرب به المثل في الكرم، فكان سيدا في اليمن في قبيلة الطي. طيب لماذا حاتم لما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، كيف سمع؟ يعني سمع أنه بلشت سرايا المسلمين تصل من المدينة إلى اليمن، فكره النبي كراهة شديدة، كره الإسلام. لماذا كره الإسلام؟ هو في رواية بيّن رواها ابن سعد في طبقاته يبين السبب، يقول: كنت أميرا شريفا قد شدت قومي، فقلت في نفسي: لو اتبعته صرت زنبا، وكنت نصرانيا أرى أني على دين، وكنت أسير في قومي بالمرباع، فكنت ملكا فيما يصنع بي قومي ولما يصنع بي أهل ديني، فلما سمعت بمحمد كرهته عليه الصلاة والسلام. إذن يبين عدي سبب كروهه للنبي عليه الصلاة والسلام، بلك يا أخي أنا ملك الآن في قبيلتي، أنا ملك سيد مطاع، ما بس ملك سياسي وملك ديني، كانوا على النصرانية وكان معظما عند النصارى من قومه، وأيضا كان سيدا عليهم، ورث السيادة عن أبي حاتم الطائي، فلذلك بيقولك أنا سيد. الآن لما بدي يجي الإسلام يصل إلى اليمن، بدي بدل ما أصير حاكما بدي أصير محكوما، وبدل ما أكون متبوعا بدي أصير تابعا، بدي أصير زنب، سأصير زنبا. من أجل هذا كره الإسلام، ما بده الإسلام. يقول: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة. ماذا فعل؟ يقول: فخرجت حتى وقعت ناحية الروم، حتى قدمت على قيصر، فكرهت مكان ذلك أشد من كراهيتي لخروجه. فهنا قرر عدي أن يهرب من اليمن. لما وصلت سرايا المسلمين إلى قبيلته ما قاوم دغري، هرب هو وزوجته وأولاده إلى الشام. لماذا إلى الشام؟ حتى يلتقي بملك الروم قيصر، ملك الروم، لأنه كان مثله على النصرانية. وحتى من شدة استعجاله بالهرب ترك أخته في القبيلة في الحي ولم يخبرها بهربه، يعني هرب على عجل إلى الشام. لما راح إلى الشام بيقول لك: ما انبسطت عند قيصر، كرهت مقامي عنده. لماذا؟ بيقول لك: أشد من كراهيتي لخروج النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك: صرت أيضا هاني كرهان المقام في الشام عند ملك الروم. لماذا؟ لأن ملك الروم ما عمله باحترامه. بالأول كان يحترمه، كان سيدا أميرا مطاعا في قومه، بس لما إجا هربان لاجئ عنده صار هو بده مساعدته. بالأول كان ملك الروم يطمع به، بس لما صار هو لاجئا عنده صار يحتقره ويزدريه، فقال: كرهت مكاني عنده أكثر من كراهيتي لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا فعل؟ نتابع الحديث، يقول: فقلت: والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علم. هو في بلاد الشام عم يتبهدل هناك، فكر، قال لك: يا عمي لاش أنا مبروح إلى المدينة وألتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان رجل يريد الملك وليس نبيا كما يدعي ما بيأذيني هالأمر، ما بيأذيني، وإذا كان نبيا فالأفضل أتبعه. وهذا الرأي اللي أخذه عدي ما كان من نفسه، إنما كانت أخته تكملة القصة، أنه لما هرب إلى الشام وترك أخته في اليمن، أخته أسرت عند المسلمين، أسرها الصحابة وساقوها إلى المدينة ووضعوها في مربد قرب المسجد النبوي. فمر في النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى صلاة الفجر فمر بها، فماذا قالت؟ سلمت عليه. هذه الرواية رواه ابن سعد وأيضا رواه البيهقي، لكن رواية البيهقي فيها ضعف كبير، بس أنا أسوق رواية ابن سعد وأقتطف شيئا من رواية البيهقي. المهم لما مر بها النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قالت: أمن علي من الله عليك. قلت: يا رسول الله، أنا أبي هلك والوافد يعني اللي يحميني وهو أخي عدي هرب، فمن علي بالأطلق سراحي. هذه رواية ابن سعد. في رواية البيهقي ماذا تقول له؟ تزيد في الكلام، تقول له: يا رسول الله، لا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومه، فإن أبي ما جاءه أحد في حاجة فرده خائبا، أنا ابنة حاتم الطائي. في هالرواية يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق فعفوت عنك. من عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أباك كان يحب الكرم والجود ويساعد الناس. لكن في الرواية، نرجع لرواية ابن سعد، يقول لها صلى الله عليه وسلم: لا تعجلي بالخروج حتى تجدي ثقة من قومك. يقول الله عليه السلام: أنا خلص أنت حرة، بس ما تطلع اليوم، أصبري حتى تشوفي ركب ثقة تخرجين معه، لأن البلاد بعيدة ويخاف عليك، يخاف عليك. فلما وجدت جماعة من جماعتها ثقة يريدون الشام حتى تذهب إلى أخيها في الشام عدي، هنا استأذنت النبي عليه السلام فأعطاها كسوة ونفقة وأعطاها جملا ركبت عليه وسافرت إلى الشام. في الشام سألها عدي: ألا شو رأيك؟ أنت شفت النبي عليه الصلاة والسلام، شو رأيك فيه؟ فهي مدحت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له: يا عدي، أنت اذهب إليه، إذا منك متأكد أنه نبي أنت، قالت: اذهب إليه، ارجع إليه، فإن كان كاذبا، أنت تظن أنه يمكن ما يكون نبي، تقول له: فإن كان ملكا، أو شيء قلت فإن كان نبيا فالسبق إليه أفضل، كلما سبقت إليه إذا كان نبي فلك فضل عند الناس، وإن كان ملكا، إذا ما كان نبي كان ملكا فأنت أنت وأبوك أبوك، فلن تزل في عز اليمن. يعني أنت لو كان ملكا ما كان نبيا سيحترمك، لأنه أنت معروف ابن حاتم الطائي وزعيم في قومك، فسوف يعرف قدرك. فمن أجل هذا عدي قرر الذهاب إلى المدينة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم. بس إلى ذلك الحين ما كان متأكد أن النبي هو نبي حق أم أنه مدعي ويريد الملك. يقول: فقلت في نفسي والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت. يقول: فخرجت حتى أقدم على رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقال: فانطلق بي إلى بيته. لما وصل عدي بن حاتم إلى المدينة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. النبي طبعا رد السلام، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا عدي بن حاتم. في رواية ابن سعد يقول له عليه الصلاة والسلام: الفار من الله ورسوله. أنت اللي هربت، الفار من الله ورسوله. بس الرسول قالها ليس من باب التخويف، باب يعني تخفيف عليه، ليس من باب التخويف إنما من باب التخفيف. لذلك أخذ بيده عليه الصلاة والسلام وأخذه معه إلى بيته، وهذا لمزيد احترامه وتقديره والاعتناء به، لأن في إسلامه إسلام قومه. إذا أسلم عدي يسلم بنو طي كلهم. يقول عدي، يقول: فانطلق بي إلى بيته إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجته في حاجتها. فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك، إن للملك لحالا غير هذا. يقول عدي: النبي ماشي بإيدي كمش إيدي رويح على البيت يأخذني على بيته. يقول: فإجد امرأة كبيرة بالسن مسكينة ضعيفة، فقلت له: بدي منك شغلة يا رسول الله عليه السلام، عند سؤال. فوقف مع النبي عليه السلام ساعة من الزمن تسأله حاجتها ويجيبها. فعلي وقف على جانب عم يتأمل هذا المشهد، إنه هل هذا نبي ولا ملك؟ قال: ما معقول يكون ملك، ما معقول واحد ملك يقف لامرأة ضعيفة فقيرة عجوزة وبدل ساعة بالطريق واقف معها؟ ما يمكن هذا. لو كان ملك بيتصرف غير هيك، بيقول: طيب طيب روحي عند فلان خليه يشوف شو قصتك بعدين بيحكي معي. بس أما النبي لا، النبي يقف للضعيف كما يقف للقوي. فقال فوقع في نفسي، فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك، إن للملك لحالا غير هذا. يقول: ثم مضى حتى دخل بيته، فتناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقدمها إليه وقال: اجلس على هذه. قلت: لا بل أنت فاجلس عليها. يقول عدي: فالنبي مشى معي، مشيت معه إلى بيته. فلما دخل البيت فكان بيته عليه الصلاة والسلام في حصير، وكان الحصير بتاعه زي الإنسان جلس عليه بيتعب لأنه رقيق، وما كان عنده إلا وسادة واحدة. فلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام استحى من عدي أن هو يجلس على الوسادة، وما والضيف يجلس على الأرض حافي بيتعب، فأخذ الوسادة قدمها إليه قال له: أنت اجلس عليها. يقول عدي: لا. قال له: يا رسول الله بل أنت اجلس عليها. يقول عدي: فوقع في قلبي أنه بريء من أن يكون ملكا. يقول لما قال لي هالكلام أنه أنت عود على الوسادة قطعت أنه ما مستحيل يكون ملك، يعني ملك ما في بيته إلا وسادة واحدة مخدة واحدة، بعدين ملك عنده مخدة واحدة بقدمة لضيفه، بقدمة لضيفه منو ملك؟ أكيد منو ملك. يقول فوقع في قلبي أنه بريء من أن يكون ملكا. نتابع كلام عدي ماذا يقول. يقول فجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا عدي أسلم تسلم. بعد ما جلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أول كلمة، قال له: يا عدي أسلم تسلم، أي إذا أسلمت تسلم من عذاب الله في الآخرة وتسلم من خزي الدنيا. فماذا يقول عدي؟ فقلت له: إني على دين. قال له إنه: يا رسول الله يعني أنا من يمثل هالعرب يعني المشركين بيعبد حجر وشجر وبيعبد حجرة صغيرة وكبيرة. أنا رجل عندي دين، دين عظيم، دين النصرانية. أنا إنسان متعلم، أنا دارس النصرانية ومتعلمها، وأنا اخترتها عن قناعة. ماني مثل جماعتكم، مثل جماعتكم قريش كانوا يعبدون الحجر والشجر، فبدك تدعوهم هن ما أنا. فقال له إني على دين، أي دين عظيم أعتز به. فماذا أجاب عليه السلام؟ قال له أنا أعلم بدينك منك. قال له أنت على دين؟ قال له دينك هذا أنا بعرف فيه أكثر منك. فهون تعجب عدي. فقلت له أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. وين وجه تعجب عدي؟ ما معقول إنسان رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يكون أعلم بالنصرانية من عدي اللي هو عالم من علماء النصارى دارس في النصرانية. فتعجب له أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم يبين له علمه فيها، قال له يا عدي ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ فإن هذا لا يحل لك في دينك. يقول له عليه الصلاة والسلام يا عدي أنت منك من طائفة النصارى اسم الركوسية؟ هذه طائفة من طوائف النصارى؟ قال له مزبوط. قال له ما أنت تأكل مرباع قومك؟ يعني إذا قومك عملوا غزوة وأخذوا غنائم ما بتقول لهم الربع لأليه؟ هكذا يأمر الدين تأخذ ربع الغنائم تدينا؟ ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قال بلى. قال إن هذا لا يحل لك في دينك. قال له بدينك هذا محرم، بدينك أنت هذا محرم. فماذا يقول عدي؟ يقول فلم يعد أن قالها حتى تواضعت له وعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما نجهل. يقول عدي لما قال هالكلمة وعرف هالأحكام عندي في ديني، يعني أنا مطلع بالنصرانية أعرف أحكام في ديني لا يعرفها إلا العلم العلم، فتأكدت أنه نبي يوحى إليه وليس بملك، فعرفت أنه نبي مرسل يعرف ما نجهل. خلص هنا عدي ثم بيقولوا استوى، خلص صار قريبا من الإسلام. لكن النبي لم يكتفي بهذا، ماذا قال له؟ قال له يا عدي إني أعلم ما يفرك من الإسلام، لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى من حاجتهم، ما ترى من حاجتهم، فوالله لا يوشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يزيد على عدي، شو بيقول له؟ بيقول له يا عدي أنا أعرف ليش أنت ما بدك الإسلام، ليش أنت نافر من الإسلام؟ لأن أنت يمنعك من الإسلام أنه عم تطلع على أصحابي، بتلاقي أكثرهم فقير معتر ما معه مصاري، بتقول يا أخي أنا شو بدي بهالدين؟ بدي يصير مسلم، بدهم يجوا علي كلهم فقراء معترين، أنه يا عدي يعطينا، يا عدي وين زكاتك، يا عدي وين؟ شو بدي بهالشغلة؟ لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى من حاجتهم، أي فقراء أصحابي فقراء. فقال له عليه الصلاة والسلام فوالله لا يوشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. قال له يا عدي ما تختر الآن بهالمظاهر الآن، سيأتي يوم على أمتي يكون هناك خليفة فيبذل المال للناس من شدة غناهم، ما حيبلغ ما بدنا مال، بيطلع أموال الدولة أموال الزكاة، يا عمي مين في فقير بحاجة للمال؟ ما حد يأتيه، لا يوجد من يأخذ الزكاة لغنى الناس في المسلمين في ذلك الزمان. هل أولى؟ ثم قال له عليه الصلاة والسلام ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى من قلة عددهم وكثرة عدد عدوهم، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي أنا أعرف شو بخوفك من الإسلام، أول شيء فقر المسلمين، ثاني شيء بيقول له ضعف المسلمين، أنت عم تطلع أن المسلمين كلهم كام ألف، كام ألف، وأعداد أعدائهم أعداد كثيرة، الروم بالآلاف مئات الآلاف والفرس مئات الآلاف. بتقول أنا شو بدي أدخل الآن بالإسلام وصير ضعيفا مضطهدا، يعني الناس تستضعفني، شو بدي هذا الدين الضعيف؟ فشو بيقول عليه الصلاة والسلام إذا كنت خايف من هالمسألة؟ بيقول له سيأتي يوم على أمتي ينتصر الإسلام، ينتصر الإسلام لدرجة أنه يحكم الشام ويحكم العراق، ومن شدة سطوة الإسلام وهيبته امرأة لوحدها تخرج من الحيرة، أي قرب الكوفة، بلدة قرب الكوفة في العراق، تخرج حتى تأتي إلى تحج بيت الله الحرام في مكة، ما معها محرم، ما معها مرافق، ما معها رجل، لوحدها من شدة هيبة الإسلام وسطوته في الأرض. فوين تقول لي ضعاف؟ الآن ضعاف نعم، بس بعدين الله سيفتح علينا. ثم قال له ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم. قال وأيم الله ليشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليه. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي أنا أعرف أيضا ليمنعكم من الإسلام أنه ترى أن العالم الآن يحكمه الفرس والروم، والفرس كانوا أقوى من الروم. قال له بكرة لح تسمع أن كنوز كسرى وقيصر فتحت للمسلمين. فهون عدي ماذا فعل؟ قال فأسلمت، بغري في محلي أسلم. قال فأسلمت فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوارها. يقول رأيت ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، رأيت تلك المرأة إجت من العراق إلى مكة ما معها أحد، وكنت في من افتتح كنوز كسرى، كنت أحد الصحابة اللي كسروا الفرس وفتحوا كنوز كسرى. ثم قال ولا تكونن الثالثة لأن رسول الله قد قالها. شو هي الثالثة؟ الثالثة أنه يفيض المال حتى لا يوجد من يأخذه، وهذه إخوة الإسلام ستكون في آخر الزمان لما يأتي المهدي عليه السلام. في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عددا. يعني بيجي آخر أمتي خليفة وهو المهدي، والله أعلم، بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ما بيعد المال عد، إنه قد بدك 100 200، لا بالأخذ، بيحمل مثل التراب، حمل وخذ، يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. هذا الحديث إخوة الإسلام حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، دي أقتصر على فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أنه عدي لما بيّن لماذا يكره الإسلام بيّن السبب، وهذا بيّن مهم حتى نعرف ليش نحن الأمراء والملوك يكرهون الإسلام. قال لك لأني أنا الآن ملك في قومي، ما بدي يصير إذا أسلمت بصير زنبا، ما بدي، لذلني أنا الآمر الناهي. وهذا اليوم يا أخي الإسلام هذا السبب اللي يمنع كثيرا من ملوك الإسلام ومن حتى ملوك العرب من الالتزام بالإسلام، هذا السبب. يا أخي أنتم بالذات يا ملوك العرب اللي عزكم الله بالإسلام، لولا الإسلام لستم بشيء، عزكم الله بهذا الدين، ليش لما لا تلتزمون بأحكامه؟ لماذا لا تلتزمون بأحكامه؟ السبب هون ذكره عدي، يقول لك الحاكم الملك يقول لك أنا ما برضى، والله يجي شيخ يقول لي يا فلان هذا حلال وهذا حرام، اللي عملته امبارح حرام لا يجوز، لك ما بقبل هالكلام، ما بقبل. شو بدك تعمل؟ لك بدك المشيخ بالحبس وبعمل اللي بدي اياه. لا يرضون، لا يرضون. يعني الإسلام يا أخوي في كتير ناس ما فهموا معنى الحاكم في الإسلام، ظن الحاكم حاكم بأمره، أبدا، خاضع للنص الشرعي، خاضع للكتاب والسنة. يعني عمر بن الخطاب كان في خلافته خليفة أمير المؤمنين حاكم الأرض، ومعهك مرة اختلف مع أعرابي اشترى منه فرس، اختلف معه في فرس، ما بدي أذكر قصة الفرس، فالأعرابي قال له لا الحق معي ما الحق معك، فرحت تحاكم معه إلى أحد التابعين وهو القاضي شريح بن الحارث، فشريح حكم على عمر، قضى على عمر وأعطى الفرس للأعرابي، قال له أنت على حق. خليفة يخضع للحكم الشرعي، ما في أحد فوق الشرع، ولو كان أمير المؤمنين حاكم المسلمين حاكم الأرض سيخضع للشرع، كل خاضع لشرع الله. لذلك اليوم الحاكم لا بده المشيخ اللي ينكرون عليه بدكم بالسجن، من يبكي في السجن؟ يبكي المشيخ اللي بيطلعوا على التلفزيونات شو بيقولوا؟ لو رأيت الحاكم والولي العهد يزني نصف ساعة بالتلفزيون لا تنكر عليه. لا أنكر عليه؟ لا شو في أحد فوق الشرع؟ لو كان في إسلام وزنى الحاكم بالتلفزيون أمام الناس لأخذ ورجم، لرجم بالحجارة. هذا شرع الله؟ ما في أحد فوق الشرع. لذلك الملوك يكرهون الإسلام لأنه بيقيدهم، بيقيدهم. أيضا الأمر الثاني اللي من أجله عليك أن يكره الإسلام قضية المال. قضية المال بيقول لك أنا الآن عم بتصرف بأموال الرعية مثل ما بدي، الإسلام يمنع هذا. إذا أسلم ما بقى يتصرف بالربع والربع الغنائم أبدا، له ما له ما أعطاه الإسلام. لذلك اليوم لماذا التجار وكبار الأغنياء ما بيحبوا الدين؟ بيقول لك لأنه لما بدي أعمل حولي ملتزم بده يجي المشيخ يقولوا لي أخي منين مالك؟ بتقول له من هون. هذا بيقول لك هذا حرام هذا حلال، وبيقولوا لك بآخر السنة بدنا زكاة مالك، وأنا ما بدي أحد يكون شريكا لي في مالي، فبيتركوا الإسلام ويتركوا الالتزام به. هذا سبب نفور الملوك والأغنياء من الإسلام، أنه يتحكم في سلطانهم وفي أموالهم، ما يريدون هذا. هذه الفائدة الأولى يا أخوة الإسلام. الفائدة الثانية فائدة مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لعدي بيقول له ليش أنت ما تريد الإسلام؟ بيقول له لأنك أنت شايف المسلمين ضعاف، وما أحد بيحب يعني يدخل إلى ضعف. وهذا اللي ذكره عليه الصلاة والسلام اليوم نراه مشاهدا في أيامنا، نراه بحياتنا. شوف اليوم نحن المسلمين في الأرض، ما نقول في لبنان، في الأرض مستضعفون. وين من كان المسلمين يقتلون يذبحون يحكم عليهم بالجور والظلم، ما في أحد ينافع عنهم، ما لهم أحد، ما في أحد يدافع عنهم، لا أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا أحد، يضطهدون. فهذا المسيحي مثلا إذا بده أسلم يقول لك يا أخي شو بدي أنا هلا، يعني ماشي الحول الإسلام حق، بس الآن رو غير هويتي وأعمل حولي مسلم، بصير بكرة إذا أطلق لحيتي دغري بيكمشوني بأي شغل عملته، إرهابي إرهابي متطرف مجرم كذا، بيقول لك شو بدي بهالشغلة، خليني مرتاح، خليني مرتاح عزيز، ليش بدي زل نفسي؟ هذا أمر خطير يا أخي الإسلام، أن يكون المسلمين ضعفاء. ليش خطير؟ لأن يصد الناس عن سبيل الله. الناس بتحب العزة، بتحب المنعة، تحب تكون عزيزة. بس نحن لما يكون الإسلام في بلادنا ضعيفا بنكون نحن بغير ما نشعر عم نصد الناس عن الدخول في الإسلام، عم نصد الناس عن الدخول في الإسلام. بتقول لي أخي ابنها شو دخلنا يعني بأيام النبي عليه الصلاة؟ قال له الإسلام ضعيف بأيام النبي. قال له يا عدي أنه ترى الآن أصحابي قلة، مظبوط. إذا بأيام النبي كان الإسلام ضعيفا، شو ذنبنا نحن؟ ذنبنا نحن اليوم أنه بأيام النبي كان عدد الصحابة قليلا بالنسبة عدد أعدائهم، بس اليوم عددنا كبير. والضعف لم يأتي من قلة عددنا، أتى من كثرة تفرقنا. من أجل هذا نؤاخذ. ما تقول يا أخي نحن مثل أيام النبي ضعيفين، لا، أنت اليوم ضعيف من نفسك، نحن متفرقون، كل شيء بنختلف. شوف الآن مسألة مثلاً الإخوة السوريين عم تطرح الآن بقوة قضية ترحيلهم إلى بلادهم. قبل ما نحكي عليه يطرحون هذه المسائل، طيب أنتوا كمسلمين أهل السنة شو رأيكم؟ كل واحد عنده رأي، بيقول لك نعم فيرحلوا، أكلوا أكلاتي وشربوا شربتي، خليه يرحلوا. والمستفيد منهم مادياً لك لا يا أخي ما بيجوز، لا شيء يرحلوا. ما في رأي عندنا، كل واحد عنده رأي على حسب هواه ومصلحتي. ما أحد بيقول لك إلا انظر للشرع ماذا يقول، ما بينظر للشرع. كلنا كل مسألة عندنا خلافات، كل مسألة كل بيمشي على هواه إلا من رحم الله. لذلك نقول اليوم يا أخي اللي أنتوا اللي طالبون بترحيل السوريين إلى بلاد ترجم السوريين، شو المبرر؟ لماذا الآن بهالوقت؟ يعني من فترة ما كان فيها الحديث، لماذا دغري جدة هذا الآن بهالوقت؟ ما اللي شو اللي يتغير؟ بيقول لك لا ما في شيء، بس نحن شعرنا انه كثرة الجرائم منهم، صار في منهم يسرق، منهم يغتصب، منهم كذا. طيب يا اخي ما في مانع، اللي يسرق خذوه للسجن، واللي يغتصب خذوه للسجن. ما احد من المسلمين او من اهل السنه يحامي عنهم، عن المجرمين ما نحامي عنهم، بس ان تاخذوا الكل بجريمه البعض هذا لا يجوز. لما يوسف عليه السلام اخذ اخاه بنيامين ف اخوته شو بيقولوا؟ ما كانوا عارفين انه هذا يوسف. قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين. قالوا خذ واحد بداله. فماذا قال؟ قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. قال معاذ الله ان اخذ غير الجاني، هذا ظلم. هل ترضون اذا بعض اللبنانيين في الخليج اخطا وسرق وهرب الحشيش ان يطرد كل اللبنانيين من السعودية أو من الخليج؟ ترضون بهذا؟ هذا المبرر الأول. المبرر الثاني بيقول لك يا أخي أنه صارت بلادهم آمنة، ما عاد في مشاكل، ما عاد في مشاكل، طيب يرجعوا لبلادهم. منقول أول شيء من سبب مشاكل بلادهم هو فريق لبناني حزب الله اللي دخل إلى بلادهم واحتل بلادهم، احتل جزء من بلادهم. الآن القصير محتل من قبل حزب الله، ليس من النظام السوري. طيب أنتم اللي تطالبون السوريين بالرجوع لبلادهم، هل تجرؤون أن تطالبوا حزب الله أن ينسحب من الأقصير ومن الزبداني؟ هل تجرؤون؟ ولا بس ترون هؤلاء ضعفاء ما لهم نصير فتستقون عليهم؟ الأمر الثاني اللي يقول أنه يا أخي بلادهم صارت آمنة، لاش كان الخلاف هنا بينهم؟ ما كان في حرب أهلية؟ ما كان في حرب أهلية، كان الحرب بين الشعب وبين النظام، والنظام لازال موجودا وظلمه لازال قائما، ما تغير شيء. كل اللي تغيروا كانت الدول العربية ضد النظام صارت مع النظام. طيب هكذا أنتم تتغيرون؟ هذا السبب؟ بس الضعيف يا أخوة الإسلام ما له حول ولا قوة، ضعيف خلاص يحكم عليه خلاص، هذا سجين النظام عندنا. شو النظام؟ يسفر إلى بلاده، هك القانون. طيب قلنا لهم مرة يا أخي ما دام القانون يسفر إلى بلاده، سفروا إلى بلاده. بس في بلد اسمه إدلب محررة وفي بلد منا محررة، خيروا إذا بدروا إدلب يروح إدلب، بدروا عند النظام يروح عند النظام. قالوا لا، النظام لا، القانون هيك. شو القانون؟ القانون يقول إنه تسلموا لمن يعدمه، هذا القانون. بس ما لنا قوة، ما لنا قوة، ضعفاء، من أجل هذا لا يسمع لنا. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم انصر إخواننا في غزة وأعزهم يا رب العالمين. اللهم إنهم سلة مؤمنة فأعزهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم لا تجعل أحدا يستضعفنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.